إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن من الأخبار التي أزعجت كل مسلم في الأسبوع الماضي أن إحدى الصحف التي تصدر في دولة الدنمارك، واسم هذه الصحيفة جيلاندز بوستن، وهذه الصحيفة للأسف تمثل الحزب الحاكم في هذه الدولة، ليست صحيفة فردية أو يصدرها أفراد، وإنما هي صحيفة حكومية تمثل الحزب الحاكم. نشرت هذه الصحيفة رسوما كاريكاتورية فيها استهزاء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فصوروا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان عابس الوجه، حقود مؤذن لمن حوله، يدعو إلى الإرهاب والظلم وكذا، إلى آخر ما قالوا وفعلوا عليهم من الله سبحانه وتعالى ما يستحقون. ولما قام سفراء الدول الإسلامية بمخاطبة الحكومة بمطالبة هذه الصحيفة بالاعتذار، فأبت الحكومة وقالت إنه من حرية الرأي وحرية التعبير ونحو ذلك من الكلام الذي لا يطبق، وإنما يكال فيه بمكيالين عندما يتعرض أحد للسامية أو لغير ذلك أو كذا، يعاقب وتكون هناك يعني حدود وخطوط حمراء لحرية الرأي. لكن عندما يتطاولون على نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون هذا من باب حرية الرأي وحرية التعبير. وكل مسلم لسان حاله يقول، كما قال حسان رضي الله عنه وأرضاه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. صلوات الله وسلامه على أشرف خلق الله وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن المسلم لا يأبه لمثل هذه الأمور، ويعلم أنهم إنما يحاربون الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد قال في الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف بمن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأبتر. والأبتر تأتي بمعنى المقطوع أو الذي لا عقب له أو لا ذكر حسن له، يعني لا يذكر إلا بالسوء في الدنيا والآخرة. فهذا هو حال مبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم، فقال سبحانه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فهؤلاء يصلح معهم قول الشاعر: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. فالإنسان يعني إذا أجاب عنه فإنه يسري عنه، وإن خليته كمدا يموت، إذا تركه الإنسان فإنه يموت كمدا. ولكن أيها الإخوة الكرام، إنه من الأمور التي يتوقف عندها المسلم إزاء هذه الحادثة هو ما يحصل من تشويه لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يحصل من جهل لدى كثير من الناس، حتى لدى بعض المسلمين للأسف، بشمائل نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك ردود أفعال كثيرة تجاه هذه الحادثة بما لا يحصل منه أي ضرر على الإسلام ولا المسلمين، مثل ما دعا إليه البعض من مقاطعة المنتجات الدنماركية واستبدالها بمنتجات أخرى. فإن هؤلاء القوم يتأثرون بموضوع الاقتصاد وكذا، وهذا ربما حرك بعض أصحاب هذه المصالح فضغطوا على حكومتهم من أجل التوقف عن هذه الأمور ومراسلة هذه الصحيفة ومراسلة وزارة الخارجية ونحو ذلك من المساعي التي قام بها كثير من المسلمين. فهذه كلها من ردود الفعل الطيبة غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من أفضل هذه الردود هو نشر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاء الناس الصورة الحقيقية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحصل عندهم سوء فهم لسيرته صلى الله عليه وسلم، ويحصل سوء تصور عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله في هذه الخطبة وفي محاضرة الليلة بهذه المناسبة نذكر بإذن الله تعالى بعضا من شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبين بعض ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق الكريم والسيرة العطرة، علما بأن المسلم إذا أراد أن يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري ماذا يقول وماذا يترك لكثرة فضائله وعظمة شمائله صلى الله عليه وسلم. ولكن نبذة يسيرة تدل على ما وراءها من خلق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا بشهادة ربه سبحانه وتعالى، حيث شهد الله سبحانه وتعالى له بالخلق العظيم، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فخلق يصفه رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه خلق عظيم، فما أعظم هذا الخلق وما أجمله وما أكمله. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. يعني ما من خلق حميد حث عليه القرآن الكريم إلا وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم الناس اتصافا به وأعظم الناس عملا به وتطبيقا له. وما من خلق ذميم حذر القرآن منه إلا كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم على خلاف ما يتصوره البعض، يعني كما يصورون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إنسانا سريع الغضب يحث على الظلم والعدوان وكذا، وهذا كله خلاف الحقيقة. فقد كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، ووصفه ربه سبحانه وتعالى فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين جميعا، لمسلمهم ومشركهم، كان صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الخلق، يريد إخراجهم من الظلمات إلى النور. وكان صلى الله عليه وسلم أحرص على مصلحة غير المسلمين، كان أحرص على مصلحتهم من أنفسهم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان قلبه يتقطع من الحسرة والألم لكونهم لم يهتدوا، يخاف عليهم صلى الله عليه وسلم ويرحمهم أن يصيبهم العذاب الأليم والعاقبة السيئة لمن تمادى في غيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم لهم ويدعو لهم بالهداية، حتى عاتبه ربه سبحانه وتعالى لكثرة ما يشق على نفسه وكثرة ما يصيبه من الألم لعدم هداية الخلق. فعاتبه ربه سبحانه وتعالى فقال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك، تكاد تهلك نفسك بسبب عدم إيمانه. وقال له ربه سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق، ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق أجمعين أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال وقد آذاه أهل مكة وأهل الطائف، آذاه أهل مكة حتى أخرجوه منها، وذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فكانوا أشد إيذاء له صلى الله عليه وسلم، وضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه. وهو في هذا الوضع جاءه ملك الجبال فقال: إن الله تعالى أرسلني إليك، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان محيطان بمكة، يقول له: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فلو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكان هذا الملك العظيم مكلفا من الله تعالى أن ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانه أن ينتقم من أعدائه لو أراد، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فقال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فأي رحمة هذه وأي رأفة هذه؟ فاستحق أن يصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، بل تعدى ذلك كما ذكرنا إلى أعدائه الذين آذوه وأخرجوه، ومع ذلك فهو لا يريد لهم الهلاك ويريد لهم الهداية، وعلى الأقل إذا لم يهتدوا فإنه يريد الهداية لذريتهم، أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وقد حقق الله تعالى رجاءه، فلم يلبث أهل مكة أن دخلوا في الإسلام، هم وذريتهم، وكذلك أهل الطائف. كذلك أيها الإخوة الكرام، تجلى عفو النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وكرم أخلاقه لما أظفره الله تعالى بأهل مكة الذين قاتلوه وعذبوه وجرحوه وقتلوا أصحابه وآذوه أعظم الإيذاء، لما قدر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بلادهم، دخل بلادهم فاتحا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مطأطئا رأسه ساجدا على بعيره، على ظهر البعير، يشكر الله تعالى، لم يدخل متكبرا ولا متجبرا، وجعل لهم الأمان، أعطاهم الأمان، فقال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهؤلاء أعداؤه الذين حاربوه وآذوه مرارا صاروا تحت يده وفي حوزته وبإمكانه أن يعاقبهم بما يشاء. قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فأعداؤه أنفسهم يشهدون له بأنه أخ كريم وابن أخ كريم وأملوا فيه الخير. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كانت أخلاقه وكانت سماحته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالجاهل أنه لما جاء رجل فبال في المسجد، وهذا يعني جرم عظيم وتقذير لبيت الله تعالى، وهم الصحابة رضي الله عنه أن يفتكوا بهذا الرجل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وقال له: يا ابن أخي، إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. فما كان من الرجل إلا أن قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، لكون الباقين يعني جميعا قد آذوه وعنفوه وزجروه وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا، رحمة الله تعالى تسع الجميع، وقد ضيقت رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء. أيها الإخوة الكرام، إذا نظرنا إلى خلق آخر من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الأمانة، فقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أمانة، وكان قومه يصفونه بالصادق الأمين، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يودعون عنده أموالهم، وحتى بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم استمروا يأتمنونه على أموالهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر خلف عليا رضي الله عنه وتركه بمكة وأوصاه أن يرد الودائع إلى أصحابها، فكانوا يأمنونه صلى الله عليه وسلم ويلقبونه بالأمين، وهذا من مكارمه صلى الله عليه وسلم. وكان من أخلاقه أيضا صلى الله عليه وسلم الكرم، كان أسخى الناس يدا، أكرمهم يدا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه وصفه جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، ما سئل شيئا قط فقال لا صلى الله عليه وسلم، كان لا يرد سائلا ولا سئل شيئا قط فقال لا. كيف كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ إن كان عنده أعطى السائل ما طلب، وإن لم يكن عنده هذا الشيء المسؤول وعده النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وإذا جاءه المال والعطاء لا يبخل به على أحد ويفرقه بين الناس، ويقنع صلى الله عليه وسلم بأقل القليل لنفسه صلى الله عليه وسلم. فمن عطاياه صلى الله عليه وسلم خاصة في تلك الغزوات التي غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها غنائم كبيرة كغزوة خيبر وغزوة حنين، كان يوزع النبي صلى الله عليه وسلم عطايا يضرب لها المثل في عظمتها وكثرتها. جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما تملأ ما بين الجبلين، فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء إنسان لا يخشى الفقر، ينفق كل ما في يده وهو لا يخاف أن يفتقر، لعلمه أن الله تعالى سيعوضه ويبدله خيرا. وكان ربما أعطى الرجل 100 بعير، وربما أعطى أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. وكذلك اجتمع عليه الأعراب في غزوة حنين وهو يفرق الغنائم صلى الله عليه وسلم، كل يسأله ولا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه، يقول له: أعطني هذا أعطني هذا، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ازدحموا عليه حتى ألجأوه إلى شجرة وتعلق رداؤه صلى الله عليه وسلم بهذه الشجرة وحصروه عندها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل سمر تهامة نعما، لو كان لي بعدد أشجار تهامة أنعاما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يقول: لو كان عندي بعدد هذه الأشجار أشجار تهامة، وهي مشهورة بكثرة شجرها، لو كان عندي من الأنعام بعدد هذه الأشجار لقسمته بينكم، لما أبقيت منه شيئا، لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كما قال علي رضي الله عنه وهو أحد الفرسان الشجعان، قال رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم أن أصحاب المدينة استيقظوا يوما على صوت جلبة عظيمة حول المدينة، فخشي الناس أن يكون جيشا قد قدم لغزو المدينة، خاصة أنهم في ذلك الوقت كانوا يتوقعون قدوم غزو من الروم أو من غيرهم، فكان الناس يتوقعون حصول هجوم على المدينة، وإذا بهم يسمعون جلبة عظيمة وصوت يعني أقدام وخيول ودواب ترج المدينة رجا، فبدأ الناس يستعدون بالسلاح وكذا ويخرجون لاستطلاع الخبر. فأول دفعة خرجوا لاستطلاع الخبر لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، وكان أسبقهم إلى مصدر الصوت، وأخذ لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم فرس يعني جاهز في ذلك الوقت، فأخذ فرس أبي طلحة، كان قريبا منه فرس أبي طلحة، فأخذه وهو ليس عليه لجام ولا سرج ولا شيء، فركب الفرس وكان أسبق الناس إلى مصدر الصوت، فوجده قافلة تجارية، بعض التجار قدموا بتجارة إلى المدينة، فأول دفعة خرجوا يستطلعون الخبر، لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا، إن وجدناه لبحرا، يعني تجارة ورزقا وخيرا. فهكذا كانت شجاعته وكان كرمه ورحمته وعفوه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عذب جميل، وكما ذكرنا لا يدري الإنسان ماذا يذكر وماذا يترك لكثرة هذه الشمائل وعظمتها، فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكرم الناس عشرة وأسخاهم يدا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كان من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم التواضع العظيم، رغم ما آتاه الله سبحانه وتعالى من الملك والرئاسة والسيادة في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يتنافسون في خدمته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية، لما قدم سهيل بن عمرو موفدا من قبل قريش ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى خدمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له وتعظيمهم له، فرجع إلى قومه يخبرهم، فكان مما قاله لهم، قال: والله لقد وفدت على كسرى وقيصر، لقد وفدت على كسرى وقيصر، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما بصق بصاقة ولا تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها، يبتدرونها يعني يتسابقون إليها، إذا أراد أن يتنخم كل منهم يمد يده ويتسابقون للفوز بشيء من هذه النخامة يتبركون بها، وهذا خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لبركته وبركة آثاره. كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون للظفر بذرة من بصاقه صلى الله عليه وسلم أو من نخامته، ويتسابقون في حمل نعليه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وكان من الشرف بينهم أن يوصف أحدهم وهو ابن مسعود رضي الله عنه بأنه صاحب النعلين، كان يستأثر بحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتخر بذلك ويشرف به رضي الله عنه وأرضاه. ورغم يعني شرفه العظيم وأنه صلى الله عليه وسلم كان محفودا محشودا كما وصفته أم معبد الخزاعية، وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه محفود محشود، وكذلك جاء في وصف غيرها للمصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني دائما حوله جمع من أصحابه لا يمشي وحده بل يتنافسون للسير عن يمينه وشماله، وحوله صلى الله عليه وسلم لخدمته والتشرف بصحبته. وبالرغم من ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تواضعا، لما جاء رجل من الأعراب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، كانت تأكل اللحم المجفف لأنهم كانوا فقراء لا يجدون اللحم الطازج يأكلونه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهون عليه ويذهب عنه ما وجد يعني من الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تطروني، يعني لا تتجاوزوا الحد في تعظيمي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان في موسم الحج رغم الزحام الشديد، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير أحد بين يديه يفسح له الطريق ويوسع الناس ليمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في صفته أنه كان لا يسار بين يديه ولا يقال إليك إليك، لا يقال تنحى ووسع أفسح الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرفض هذا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم ويسير بين الناس صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه أنه كان زاهدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم، يسكن بيتا من الطين ويلبس الثياب الرخيصة الثمن ويركب الحمار والبغل، فيركب أرخص أنواع الدواب ويسكن بيتا عاديا كبيوت الناس، بل أقل من كثير من البيوت في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولا يأبه بشيء من مظاهر الدنيا وحطامها رغم قدرته عليها صلى الله عليه وسلم، بل رآه عمر رضي الله عنه وقد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، نام على حصير حتى أثر الحصير في جنبه وصار في جنبه علامات من أثر الحصير، فبكى عمر رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: هذا كسرى وقيصر يتنعمون في القصور والذهب والأنواع الأسرة والأرائك وكذا، وأنت تنام على حصير وقد أثر في جنبك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لهم الدنيا ولنا الآخرة. وقد كان صلى الله عليه وسلم قادرا أن يسكن أعظم البيوت ويركب أفخم الدواب، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرغب في ذلك لتعلقه بما عند الله سبحانه وتعالى، بل كان ربما جاع لكثرة صدقته وكرمه صلى الله عليه وسلم، كان ينفق ما يأتيه من الغنائم ويفرقه بين الناس وهو في بيته صلى الله عليه وسلم، يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها الإخوة الكرام نبذة يعني يسيرة وإطلالة سريعة على شيء من شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدي ولد آدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وبإذن الله تعالى في محاضرة المساء نواصل الحديث عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.